هذا القسم المصنف هنا يعبر أنها قضية حملية مرددة المحمول، بمعنى أنه محمولها مو واحد، حتى مثلا ما يشمل الجميع، لا يعني طرفين به، والطرفين المفروض بين نفي وإثبات، إذا كان بين نفي وإثبات بعد ما يشت شيء عنه. لذلك المناط في القسمة العقلية أن تقع بين النفي والإثبات، مو اللي نعبر عنها بتعبير آخر، يعني التعبير أوضح لعله في أذهانكم لأن مار عليكم. القسمة العقلية هي التي تقع بين النفي والإثبات. زين، هذا الأمر الأول الذي ينبغي الالتفات إليه، وهو أنه القسمة في العلم، تقسيم العلم إلى حصول وحضور، هي قسمة عقلية، يعني لا يمكن فرض قسم آخر جديد. زين، الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه إلى أن هذا التقسيم، تقسيم العلم إلى حصول وحضور، هو من مبتكرات الإسلاميين، فلاسفة الإسلاميين. في كلمات الغربيين لا يوجد هذا التقسيم بهاي الدقة، وإن كانت لديهم بعض الأبحاث ممكن أن تنطبق على العلم الحضوري. يعني عادة الغربيين هم التفاتهم إلى العلم الحصولي، أصلا هو نظرية المعرفة كما سبق وأن قلنا أنه موضوع نظرية المعرفة لديهم هو قسم خاص من العلم الحصولي، فبعد لا داعي للكلام عن العلم الحضوري. زين، ولا بأس هنا بالإشارة إلى أمرين هامين. الأول أن تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي عقلي، هذا التقسيم عقلي، بمعنى أن كل المعارف البشرية ما داخلة تحت العلم الحضوري أو مندرجة تحت العلم الحصولي، ولا قسم ثالث في البين، يعني لا يمكن فرض قسم آخر. والسر في أن القضية القائلة العلم إما حصولي أو حضوري حملية مرددة المحمول، مرددة يعني كأنها واقعة بين النفي والإثبات، وإذا واقع بين النفي والإثبات بعد ما ممكن أكو شيء يشير عنه من هذا اللحاظ وبهذا اللحاظ من هذا التقسيم. يعني فكل مصداق فرضنا للمعارفنا أما مصداق للعلم الحضوري أو فرض للعلم الحصولي، ويستحيل أن تكون لدينا معرفة حضورية حصولية في آن واحد. المعلومة اللي تجيني الآن أنها مثلا جاي أنظر إلى الكتاب، هذه ما ممكن أن تصير هي معرفة حضورية حصولية في آن واحد، يعني من جهة واحدة وبلحاظ واحد. لماذا؟ لأن حضورية معناه نفس وجود الشيء حاضر، حصولية يعني ليس وجود الشيء حاضر وإنما صورته، ووجود الشيء وعدم وجود الشيء هذا جمع للنقيض. فما ممكن في آن واحد ومن جهة واحدة من زاوية واحدة، مو تقول للبارحة مو قلنا نفس هاي الصورة هي علم حضورية علم حصول، أقول مو اللحاظ اختلف، مرة أضاوع للصورة بما هي هي قلت هاي علم حضوري، ومرة أضاوع لها بما هي حاكية عن الخارج قلت علم حصولي، هذا اللحاظ يختلف، الجهة تختلف، مو من شراط التناقض بعد اتحاد الجهة، لا من جهة واحدة من زاوية واحدة، هم علم حصولي هم علم حضوري، هذا ما ممكن، لأنه علم حصولي بمعنى أن صورة الشيء حاضر، علم حضوري يعني ليس صورته حاضر، علم حضوري يعني وجود الشيء حاضر، علم حصولي يعني ليس وجوده حاضر، فوجود وليس وجود، صورة ليس صورة، يعني هذا جمع بين النقيضين، فيستحيل معرفة واحدة من جهة واحدة هي حضورية هي حصولية أولا، ويستحيل أن لا تكون حضورية ولا حصولية همين. إن قلنا بعد ماكو تقسيم قسم عقلي، أي معلومة عندي إما حضورية أو حصولية خلاص، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فما ممكن أنه معرفة واحدة حضورية وحصولية أو لا حضورية ولا حصولية، فهي إما حضورية أو حصولية. في آن واحد ومن جهة واحدة،
أما في غير آن لا، إذا ممكن حاولت
مثل ما قلنا من جهات مختلفة، مرة باوع لها بما هي المعلومة هاي اللي تجين، الصورة اللي تجين بما هي هي وجود من عالم النفس، يعني في عالم النفس وقائم يعني بعالم النفس، وقال هذا حضور، حضور نفس الصورة حاضر عندي فعلم حضوري، مرة بما هي حاكي عن خارج هذا علم حصولي. ويستحيل أن تكون لدينا معرفة حضورية حصولية في آن واحد، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، كاستحالة أن تكون لدينا معرفة لا حصولية ولا حضورية لأنه يستلزم ارتفاع النقيضين. والشاهد على ذلك أن العلم إما بواسطة حاكي يصير علم حصولي، أو من دون واسطة حاكي فهو علم حضوري، وهذا التقابل من نوع تقابل السلب والإيجاب، فليس هنالك شق ثالث لهما، بل العلمان لا يرتفعان كما لا يجتمعان. الثاني أن تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري من إبداعات الفلاسفة المسلمين ولا أثر له في الفلسفة الغربية. نعم هناك بعض الأبحاث والمسائل التي يمكن أن تنطبق على العلم الحضوري عنده. زي هذا فيما يخص أوجه الافتراق بين العلم الحصولي والحضوري. العلم الحصولي علم بواسطة حاكي، العلم الحضوري بلا واسطة حاكي. العلم الحضوري بتعبير آخر أنه نفس وجود الشيء حاضر لدى العالم، والعلم الحصولي صورة الشيء حاضر لدى العالم. هذا جهات الاختلاف بينهم. راح يجينا إن شاء الله تعالى راح نشوف العلم الحضوري ما ممكن يقع به خطأ، بينما العلم الحصولي هو مكان اللي يقع فيه خطأ. لماذا لا يقع فيه خطأ؟ لأن ما هو واسطة، هو وجود الشيء حاضر لدى النفس، ما تشتبه النفس، بيش تشتبه؟ هو الواقع حاضر لدى النفس. تذكرون قلنا أنه الصدق شنو معناه؟ مطابقة للواقع، الباحث تحدثنا صدق أن قضية صادقة يعني شنو؟ يعني مطابقة للواقع. زين إذا الواقع هو نفسه جاي، هو لا معنى بعد أن تشتبه بالواقع. واضح؟ لذلك ما يقع خطأ في العلم الحضوري، لأن نفس الواقع حاضر. لأن هو الصدق شنو؟ المطابقة للواقع، مو مطابقة للواقع، هذا نفس الواقع حاضر. إما إحنا ننظر إلى المطابقة وعدم المطابقة للواقع، لا، لم يكن الواقع حاضرا لدينا، وهو حالة العلم الحصولي، لأن صورة تتحدث عن الواقع، فإن طابقت الواقع تكون صادقة، وإن لم تطابق الواقع تكون كاذبة. إما إذا نفس الواقع حاضر عندي هو لا معنى للصدق والكذب في تلك الحالة. واضح هذا الأمر؟ زين الآن نريد نتحدث عن المشتركات بين العلم الحصول والحضور. إذا كانت الفوارق بين العلم الحصول والحضور، ما هي المشتركات بين العلم الحصول والعلم الحضور؟ المشترك الأول الاشتراك في الدرجات والمراتب، بمعنى أنه مثل ما العلم الحصولي له مجموعة من المراتب، الحضوري له نفس هذه المراتب، هم له نفس هذا التقسيم، يعني نقدر نقسمه بتقسيم واحد. زين المراتب هسه راح تجي شنو معنى المراتب. زين الإنسان لما يريد يتعرف على شيء من الأشياء، عادة تعرف على الأشياء مو بدرجة واحدة، يعني مو بقوة واحدة، مو بمنزلة واحدة، مو بمرتبة واحدة. يعني شنو؟ يعني مرة يعرف أنه هذا الشيء موجود فقط، موجود فقط، افترض على سبيل الفرض أنه سامع أكو كتاب اسمه كتاب مثلا المنطق لفلان من العلماء، هو سامع أكو كتاب، ما شايف الكتاب بعد مثلا. هسه هاي المرتبة، هاي المعرفة من تعرف أنت عن كتاب المنطق، تقول أدري أنه موجود بالأسواق، شنو خصائصه، مميزاته، شنو هذا، ما أدري. زين المرتبة الثانية، أو أصلاً أكو كتاب في فن من الفنون يعني بخصائصه تفاصيله ما يعرفه، أو لعل التعبير يكون مو دقيق لما نريد أن نصل إليه. ترى أكو حيوان من الحيوانات سامع بي، أكو حيوان من الحيوانات سامعكو موجود حيوان هيجي، حيوان شنو خصائصه ما يعرف، بس يعرف أنه هذا الحيوان بهذا الاسم أكو. هذه المرتبة نسميها معرفة الوجود، وجود الشيء. شلون إنسان يباوع عالة موجود بعيد فيشوف بس خيال، فيدري أكو شيء موجود بس شنو خصائصه، شنو حقيقته، ما يدري. هاي معرفة ضعيفة، أنه بس أدري أنه أكو شيء موجود بس شنو خصائص هذا الموجود، ما أدري شنو طبيعته، ما أدري. الخصائص معناها الأمور الخارجية، والطبيعة أريد بها الماهية. زين لهناك من يتقدم هذا الموجود عليه شيئا فشيئا، يرى مثلا أنه يأكل حشائش ما يأكل لحوم، هاي خصيصة من خصائصه مثلا. يرى مثلا أنه ما يطير، يمشي على رجليه، هاي خصائص خارجية، إلى أن يقترب من عنده يجد مثلا أنه غنم، هذا يعرف كأنه يعرف ماهيته زي، أو فرس أو أسد أو غيره من هاي الأمور. المهم أول معرفة للإنسان تكون معرفة وجود الشيء، أنه هذا موجود في الجملة، هذه أقل رتبة من مراتب المعرفة عند الإنسان، أنه هذا الشيء موجود. ثم بعد ذلك شوي شوي يتعرف على خصائص الشيء، صفاته هيجي، وضعه هيجي، يأكل هذا الشيء ما يأكل ذاك الشيء، سريع مو سريع، طويل مو طويل، قصير، هاي خصائص، بس هاي أمور خارجية عرضية، هاي نسميها معرفة الخواص، خواص الشيء. ثم بعد ذلك إذا يتقدم بالمعرفة يعرف ماهية الشيء، يعني حقيقة الشيء، هذه المعرفة نسميها المعرفة بالماهية. فإذا المعرفة الأولى معرفة بالوجود أن الشيء موجود، المعرفة الثانية معرفة بالخواص أنه خصائصها الخارجية كذا، المعرفة الثالثة أنه معرفة بالماهية يعني حقيقة الشيء، محتوى الداخلي، ما يقال في جواب ما هو اللي في المنطق اللي عبر عنه زين. وهكذا شلون الإنسان مثلا يسمع أنه أكو سائل اسم الماء، بعد ذلك يتعرف على خصائص الماء، أن هذا الماء مثلا افترض ما يشتعل بالنار مثلا، مثلا أنه يطفي النار، أنه يروي العطشان، أنه كذا أنه كذا، هي خصائص وخواص خارجية زين. وبعد ذلك يجي حل يفترض بالمختبر يجد أنه يتكون من أكسجين وهيدروجين، هاي معرفة حقيقة. فمعارف الإنسان بالأشياء لها هذه المراتب، هذا المقصود بالمراتب، معرفة وجود الشيء، معرفة خواص الشيء، ثم معرفة ماهية الشيء، واضح هذا زين. كما أنه معرفة الخواص مال الشيء ما مو دائما تكون تامة، يعني الإنسان مو يعرف كل الخواص عن كل الأشياء، لا، تجد أنه في شيء من الأشياء مثلا هذا الماء يعرف مجموعة من الخواص له، لكن قد بالمستقبل يكتشف خاصية أخرى. مثلا قبل 1000 سنة ما يعرفون أنه من خواص الماء أنه ينتج طاقة كهربائية، تمام، لكن بعد 1000 سنة عرفوا هذه الخاصية، أن الماء له قابلية أن ينتج طاقة كهربائية، هذه خواص. وقد في المستقبل بعد 1000 سنة الإنسان يكتشف العشرات من خواص الماء، فقابلة هاي معرفة الخواص إلى التطور والزيادة، يعني ليس لها حد معين بالنسبة للأشياء التي لها خواص كثيرة. حتى معرفة الماهية مال الأشياء ممكن أنه ماهية الأشياء مرة تكون بسيطة والإنسان يعرفها، مرة تكون مركبة، المركبة همين نفس الشيء خواصها من يعني ذاتياتها تختلف. شلون الإنسان؟ إنسان مركب، نقول حيوان ناطق يعني مركب من الحيوانية والناطقية، الحيوانية لها أجناس عالية فوقها تترتب من الأعام إلى الأخص، من الجوهر والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة إلى ناطق، فتارة تكون الماهيات مركبة وتارة تكون الماهيات بسيطة، فلذلك الماهيات المركبة هم فوقها أجناس، يعني الإنسان يتعرف هي معرفة الماهية مالته زين. أو مثلا ما أريد نتحدث بهاي المصطلحات كشفوها زين. فكما أن المعرفة الحصولية تكون لها هذه المراتب، المعرفة الحضورية هم لها هذه المراتب، يعني يعرف وجود الشيء ثم خواص الشيء ثم ماهية الشيء وحقيقة الشيء. فنشوف أنه هاي المشتركات بين العلم الحصولي والحضوري، هذه المراتب مشتركة فيما بينها، يعني ممكن يعني مشتركة فيما بينها تتو إلى نقطة، ممكن أنه على هالمستوى هذا من هاي الدراسة، ممكن أنه إذا أكو مرتب من العلم الحصولي لازم هي نفسها مرتبة العلم الحضوري، يعني عرفت وجود الشيء عرفت وجوده حضوريا وحصوليا ثم خواصه حضوريا وحصوليا ثم ماهيته حصوليا، لا مو هذا المراد، المراد أن العلم الحصولي له هاي المراتب والعلم الحضوري له هاي المراتب، مو نريد نقول أنه في آن واحد من نصير معرفة الوجود مال الشيء لازم حصوليا حضوريا نصير، مو هذا المراد بالاشتراك، لا، أنه العلم الحضوري له مراتب اللي هي وجود معرفة وجود الشيء وخواص الشيء وماهيته، والعلم الحصول له مراتب. الاشتراك المراد هنا مو أنه إذا وجد هذا وجد هذا، لا مو هذا اللي يريد نقوله، لا نقول أنه أكو مراتب للعلم الحصولي في معرفة الإنسان يتدرج بها، كذلك هاي المراتب موجودة في علم الحضور. زين، المشتركات بين العلم الحضوري والحصولي. أولا الاشتراك في الدرجات والمراتب. هناك ثلاث مراتب للعلم بالموجود في العلم الحصولي والحضوري. العلم بموجودية ذلك الموجود، إن أول مرتبة وأسفل درجة من العلم بالشيء سواء كانت المعرفة حصولية أو حضورية، شوف أو مو وين. فالاشتراك المراد به مو أنه اثنين هن يجتمعون في آن واحد، وجود بوجود، خصائص بخصائص، لا، احنا جاي نتحدث عنهم بصورة عامة، نقول علم الحضوري له هاي المراتب، العلم الحصولي له هاي المراتب، فهم يشتركان من هذه الجهة، يعني كل واحد من عندهم له هذه المراتب، سواء كانت المعرفة حضورية أو حصولية، معرفتنا بوجوده لتأتي معرفة ما هي في المراتب اللاحقة، يعني أنه موجود. زين، إما شنو خصائصه بعد، شنو ماهيته بعد، أول مرة يعرف الإنسان وجوده ثم بعد ذلك. اثنين، معرفة خصائص الموجود، إما كلها أو بعضها، الإنسان لا يعرف عادة جميع خواص الأشياء وميزاتها، لذلك مرات شوفها ما يعتمد بس على المعرفة الحسية، يعتمد على معارف أخرى، مثل إيش؟ مثل المعرفة العقلية، يجي يحلل الأشياء، لأنه العلم الحصولي بمعنى أنه عن طريق الحواس مالتنا ما يفي دائما بكل الأشياء، لذلك مرات يستخدم مناهج معينة في التحليل وفي تكثير معلومات، يستخدم طرق أخرى في الطريق العقلي حتى يتعرف على الأشياء أكثر فأكثر. فلذلك هو يعبر يقول إحنا معرفة خواص الشيء يعني في الجملة مو كلها نعرفها لكل الأشياء، وهذا مو واضح، لأنه الأشياء أهم من خصائصها شيئا فشيئا الإنسان يتعرف عليه. زين، لا يدرك الإنسان كثيرا من صفات الأشياء بالعلم الحصولي، ولذا نحاول تكميل معرفتنا وإدراكاتنا بالاستعانة بالأدوات والإفادة بالمناهج الأخرى، أدوات إما عقلية مرادة، مناهج إما مناهج تحليلية، مناهج تاريخية غير، وإن كان النتيجة هو في طور العلم الحصولي، ولذلك إحنا مخلينا من ضمن القسم العلم الحصولي، يعني إحنا من نحل الأشياء بعقلنا، هذا هم علم حصولي، هذا مو علم حضوري، بس في النتيجة كأنه مو حواسنا هي اللي تكفي ليصل هاي المدركات تماما. زين، كما أن بعد علمنا بأصل وجود الشيء بالعلم الحضوري نتصدى هذا العلم الحضوري، خلصنا العلم الحصولي، الحضوري يقول نفس الشيء، هم نعرف مرات وجود الشيء ثم خصائص الشيء، مثل الإنسان يعرف الخوف، خوفه هو هذا يعرفه وجدانا ويعرف أن خوفه موجود، ما هي خصائص الخوف؟ يقول خصائص مثلاً أنه مثلاً أرتبك، ما أقدر أتحرك، ما كذا ما كذا، أي خصائص، ثم بعد ذلك يضع تعريفاً لما هي الخوف. زين، نعم، حصول المعرفة بهذه الخصائص لا يتم دفعة واحدة كما في العلم الحصولي، والذي ينبغي التنبه إليه أن المرتبة الثانية من المعرفة اللي هي معرفة الخصائص خواص الأشياء لها درجات، فكلما تعرفنا على خصوصية لشيء ازدادت معرفتنا بذلك الشيء درجة، وغير خفي أن خواص الأشياء من المميزات الخارجية غير ذاتية له. احنا بنقول معرفة بالخواص والخصائص بمعنى أنه هاي معرفة بعدنا خارجية، لأن الخواص لوازم الشيء مو نفس الشيء. يقول الماء يروي العطشان، هذا ري العطشان ليس داخلا في ماهية الماء، العصير هم يروي العطشان. زين، الرتبة الثالثة معرفة حقيقة الشيء وذاته، وتحصل هذه المعرفة أيضا تارة بصورة كاملة وأخرى ناقصة بحسب الأشياء اللي نعرفها، كأشياء بسيطة أكو أشياء مركبة، والمركب مرات نقدر نستطيع أنه نحيط بالفصول والجنس مالته، مرات لا، أشياء معقدة، أو لا أنه أشياء بسيطة بس ما نقدر نحيط بماهيته، كالحق سبحانه وتعالى، حق بسيط من كل جهة لكن نستطيع أن نحيط به، لا نستطيع أن نحيط به، نستطيع أن نحيط به. وتحصل هذه المعرفة أيضا تارة بصورة كاملة أخرى ناقصة، إننا إما أن نعرف حقيقة الشيء بتمامه وإما أن نعرف جزءا من تلك الحقيقة وفي هذه المرتبة يعني معرفة حقيقة الشيء يطلع المرء على ماهية موجود ما. شنو المقصود بالماهية؟ حقيقته ومحتوى الداخلي، ما يقال في جواب ما هو، الذي تارة يكون بسيطا وأخرى مركبا، فإن كان مركبا كانت حقيقته مؤلفة من معاني مختلفة منتظمة من الأعام إلى الأخص. شلون الإنسان هنا مرتبة من الأعام اللي هو الجوهر إلى أن تصل الناطق إلى الأخص. فإذا عرفنا أن الماء مائع مركب من أكسجين وهيدروجين، كان إدراك هذه الحقيقة معرفة لذات الماء وحقيقته وإما سائر خواص من قبيل كون أساس حياة الموجودات الحية ونحو ذلك، فهي من الصفات غير الذاتية له، الأساس لبقاء الكائنات الحية. هذا ليس خصيصا للماء، يعني العقل ليست أمر ذاتي للماء، بمعنى أنه ماهيت من نحلله نقول هو عبارة عن أكسجين وهيدروجين ومما تتوقف عليه حياة الموجودات، ما نعرف هيك، وإنما هي خصيصة للتحليل العقلي. من يجي الباوع الموجودات ونشوف علاقتها مع الماء، العقل يستنتج أنها هذه من خصائص الماء. واضح هذا؟ لذلك هي معرفة من الدرجة الثانية، بمعنى أنه العقل يجي من يحلل ويتأمل بها يلا يصل إلى هذه النتيجة. وهي معارف الدرجة الثانية، قلنا معارف الدرجة الأولى لا، اللي تأخذها من الواقع مباشرة، معارف الدرجة الثانية لا، تجي تقعد تحلل المعرفة اللي عندك لتصل إلى هذه النتيجة. زين، وإما سائر الخواص من قبيل كون أساس حياة الموجودات الحية ونحو ذلك، فهي من الصفات غير الذاتية له، يعني من نعرفه ما نضع هاي الخصيصة زين له، ولا دخل لها في حقيقته، مع أنها هاي المعرفة أنه مما تتوقف عليه حياة الموجودات سلخ معرفة من الدرجة الثانية. زين، وما يقال في جواب ما هو المفروض سلخ حقيقة من الدرجة الأولى في الجملة، وإلا هي نفس يعني التعاريف، إحنا المنطق قلنا من الدرجة الثانية، بس كأنه هاي الشيء اللي تأخذه أنت من أمامك وتبدي تحلل، هذا معرفة من الدرجة الأولى. بعدين من تجي تقعد تحلل وتقول الإنسان يتكون من ما يختص به وما يشترك به مع غيره، وهذا المشترك مع غيره نسميه جنس، وهذا المشترك مع المختص به نسميه فصل، هذه لا، هاي معرفة من الدرجة الثانية، لأن بعد ما تجي تحلل ماهية الإنسان في ذهنك، أما نفس الإنسان، إنسان نفسه معرفة من الدرجة الأولى تأخذ من الخارج. ولا يخفى أن معرفة حقيقة الأشياء غير تامة دائما، لذلك ممكن أن تتطور مثل خصائص الأشياء، قلنا خصائص الأشياء إنسان يتعرف عليها شيئا فشيئا، كذلك حقائق الأشياء ممكن إنسان يتعرف عليها شيئا فشيئا، لبعض الموجودات يعني ممكن، ولبعض الموجودات لا تكون تامة يعني. وإن تكامل معرفة حقيقة الأشياء ممكن في العلم الحصولي والحضوري على حد سواء، هذا ممكن يعني. زين، الخصيصة الثانية الاشتراك في مراتب الكشف. كذلك العلم الحضوري والحصولي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة اللي راح نتحدث عنها. المعرفة مالتنا إما أن تكون معرفة شعورية أو شبه شعورية أو مغفول عنها، التقسيم من التقسيمات يعني للمعرفة. تتذكرون في بداية دروس العقيدة من تحدثنا عن المعرفة الشعورية وغير الشعورية ومعرفة الله، وقال أنها غير شعورية وإحنا نحتاج أنه نتأمل ونعمل ونطيع الله تعالى حتى تتحول معرفتنا غير الشعورية إلى شعورية بالله. هل تتذكرون يمكن في بداية الدروس في العقيدة لو معرفة غير شعورية ثم شوية شوية تتطور، والمطلوب من عدنا أن نحولها إلى شعورية، وقلنا الإنسان بكثرة التزامه بالعبادات وهي تحول هاي معرفة غير الشعورية إلى معرفة شعورية. زين، هو ما هو المراد من الشعورية وغير الشعورية؟ المعرفة الشعورية هي معرفة خلنا نعبر عنها معرفة مركبة، علم مركب. شلون اكو جهل مركب؟ جهل مركب شنو؟ ان تجهل الشيء وان تجهل بجهلك، تمام؟ المعرفه الشعوريه ان تعلم بالشيء وتعلم انك تعلم بالشيء. المعرفه الشعوريه هي معرفه مركبه عند الانسان، يعلم الشيء ويعلم انه يعلمه. شلون الإنسان يباوع على هذا مثلا الكوب وملتفت له، فهو يعلم ويعلم أنه يعلم، أو يقرأ على تعبير المصنف يقرأ فاتحة الكتاب بالقراءة لفاتحة الكتاب وهو يقرأ ويعلم أنه يعلم فاتحة الكتاب. فهذه معرفة مركبة، المعرفة الشعورية. المعرفة شبه الشعورية لا، هو يعلم بالشيء بس ما ملتفت، ما منتبه إلى الشيء إلى ما عرفت، لكن لو نبه تنبه. إنسان تعرفه من زمان، صديقك في الابتدائية تشوفه تذكره بس ما تذكر شيء، ممكن لو ما ممكن، ممكن من تقعد ورا فترة وتصفين تقول هذا اللي شفته اليوم ياهو، تصفين بعدين تذكر اسمه. هاي شنو؟ معرفة جديدة. تذكرك لاسمه معرفة جديدة، لو هي نفسها معرفتك القديمة بس كنت ناسيها. هاي القديمة نفسها، اسمه فلان كان اسمه فلان وما تغير شيء. يعني انسان قاعد يطالع يقرأ وملتهن الباب تندق يفتر وما ملتبت، هو سنين نبهون يقول ما تسمع الباب تندق، يقول لا ما منتبه. تصير فمعرفة تصير مرات عند الإنسان، هو يسمع طرق الباب لكن ما ملتفت له. ممكن تصير إنسان مثلا ملتهي بشيء يخفر حتى عن نفسه، مرات يلتفت مثلا بشيء قراءة غير شيء يغفل عن نفسه، لكن من ينبه ينتبه. فهي المعرفة شبه الشعورية، يعني يعلم بالشيء وهو غافل عنه لكن لو نبه تنبه. الشعورية لا، يعلم ويعلم أنه يعلم ملتفت. معرفة المخفول عنها بعد، يعلم بالشيء وهو غافل عنه ولو نبه ما تنبه ببساطة وسهولة. مثل إيش؟ مثل معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. القرآن صريحا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدتهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا من بعدهم ذرية، كذا آيات. إنسان يعرف كل مولود يولد على الفطرة وهو على التوحيد في الروايات، يعني يعرف الله تعالى خالقه في الروايات لكن غافل عنه. نعم الله تعالى لذلك بعث الأنبياء حتى ينبهوهم على هاي المعرفة اللي غافلين عنه. فلذلك هي معرفة، لكنه ويعرف أن الله تعالى خالقه لكن غافل عنه، لذلك بحاجة إلى التنبيه والتأكيد وغير شيء حتى تخرج هاي المعرفة، تصير من معرفة لا شعورية إلى معرفة شبه شعورية إلى معرفة شعورية. واضح هذا المقدار؟ إذن المعرفة الشعورية أكرر هي معرفة مركبة، يعلم ويعلم أنه يعلم. شبه الشعورية يعلم وهو غير ملتفت لكنه لو نبه التفت. المعرفة المخفول عنها لا، يعلم لكنه غافل عنها حتى إذا نبه ما التفت، يعني بمعنى أنه مو يريد نقول أنه ينكرها وإنما أنه يعني ضعيفة معرفة بالنسبة إلى معرفة ضعيفة بعد التنبيه المتكرر يلتفت. هو نريد نحولها، لا احنا جاي ندرس معارف الانسان بما هو انسان، نقول اكو عنده معرفة ملتفت لها، معرفة غافل عنها لو نبهنا التفت لها حاليا، واكو معرفة لا بحاجة مضمرة في داخله بحاجة الى التنبيه المستمر الى ان تتحول من شبه شعورية الى تحول الى شعورية بعد، حتى ما يحتاج الى دليل عليه. هذا بلحاظ الانسان هو زين. الاشتراك في مراتب الكشيف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.